يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 21 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. إذن عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان مستند الاختلاف في التفسير، وذكر رحمه الله أنه نوعان: اختلاف مستنده النقل، واختلاف مستنده الاستدلال. وعلل ذلك بقوله: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى نحو هذه العبارة في موضع آخر من كتبه، حيث قال في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 88 و300: فالشأن في أن نقول علما وهو النقل المصدق والبحث المحقق. إذن الاستدلال المحقق عبر هنا عنه بقوله البحث المحقق. إذن العلم إما نقل مصدق، إما رواية، وإما استدلال محقق، وإما رأي واجتهاد. فقوله نقل مصدق أي نقل ثابت صحيح، وقوله استدلال محقق أي قول عالم مستنده دليل صحيح. وقد عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله فيما سبق من هذه الرسالة: قول عليه دليل معلوم. قال: العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. نقل مصدق، وفي الكلمة السابقة التي سبقت قبل هذا في هذه الرسالة قال نقل مصدق عن معصوم، وهنا أطلق في تلك العبارة قيد بالنقل المصدق عن المعصوم، وهنا أطلق نقل مصدق عن المعصوم وعن غير المعصوم كما سيأتي. وإما استدلال محقق أي قول عالم مستنده دليل صحيح. فإذن في العبارة التي سبقت في هذه الرسالة قال قول عليه دليل معلوم، ثم قال: والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. هذا كله يسمى صبرا واستقراء. قال: العلم إما رواية أو رأي، إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، هذا هو الذي يسمى علما في الشريعة. والمنقول الذي هو النقل المصدق إما عن المعصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما عن غير المعصوم. فالمنقول إذن قسمان: الأول نقل عن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التفسير له حكم الرفع، والثاني نقل عن غير المعصوم، وقد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، فيكون موقوفا عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. إذن في هذه الفقرة يقرر المصنف رحمه الله تعالى أن الاختلاف في التفسير الذي مستنده النقل قسمان أيضا، فالاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. والاختلاف الذي مستنده النقل قسمان أيضا، القسم الأول وهو ما يمكن تمييز صحيحه من ضعيفه، وذلك من المنقولات عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، وهذا القسم هو الذي يتضمن ما يحتاج المسلمون إلى معرفته من معاني كتاب الله تعالى المنزل في العقائد والأحكام، والأحكام فيها العبادات والمعاملات، تتضمن العبادات والمعاملات. وتصديق هذا أن ما يحتاج المسلمون إلى معرفته واضح بين قوله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقوله سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وغيرها من الآيات. وهذا النوع كما قال المصنف نصب على الحق فيه دليلا، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى نصب جل في علاه وتبارك في عالي سماه نصب على الحق في هذه الأقوال دليلا يبين صحتها ويميز صحتها من ضعفها ووهائها، أي جعل الله تعالى من الأدلة ما يستبين به للعلماء القول الصحيح من الضعيف، وهذا من جهة الإسناد أو من جهة المتن. والقسم الثاني من المنقول الذي أشار إليه المصنف وهو ما لا يمكن تمييز صحيحه من ضعيفه، وهذا غالبه مما لا فائدة فيه ولا يحتاجه المسلمون، بل هو علم لا ينفع وجهل لا يضر، وجله من الإسرائيليات، وهو من فضول الكلام، أي من الفضول هو الزيادة، أي من الكلام الزائد الذي هو شامل. الفضول الكلام يشمل أمرين، يشمل الكلام الذي لا يعني، ويشمل أيضا الزيادة فيما يعني على قدر الحاجة. هذا كله إذن قال هذا من فضول الكلام. قال: ومنه، يقول المصنف: ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول هو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته يعني غالب هذا القسم الثاني مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى ويشرع في هذه الفقرة في ذكر بعض الأمثلة على بعض الأقوال في التفسير التي لا تصح سندا أولا، ولا فائدة للمسلم في معرفتها ثانيا، ولا يحتاج إليها في دينه ثالثا، وهي من جنس أخبار بني إسرائيل غالبا، أي من الإسرائيليات رابعا. فإذن هذه أربعة أمور: أنها لا تصح سندا، هذه الأخبار وهذه الأقوال المتعلقة ببعض الأخبار لا تصح سندا ولا فائدة للمسلم في معرفتها ولا يحتاج إليها في دينه، وهي من الأخبار من أخبار بني إسرائيل أي من الإسرائيليات. أربعة أمور. ثم قال فمثال لا ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، إذن لا يفيد ولا تصح سندا ولا يفيد ولا ينفع. اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، هذا هو المثال الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى على المنقول الذي لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، وهو عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. قال اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وهذا المثال الأول هو متعلق بالكلب المذكور في قوله جل وعلا في سورة الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فالأخبار المتضاربة الواردة في لون هذا الكلب لا دليل عليها ولا فائدة تجتنى من معرفة ذلك، فماذا يفيد المسلمين من معرفة لون هذا الكلب؟ لا يفيد شيئا، لهذا أبهمه الله عز وجل لأنه لا فائدة فيه، وكذلك أبهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا به عليه الصلاة والسلام. والأقوال الواردة عن بعض المفسرين في لون هذا الكلب أخبار متضاربة ولا دليل عليها. من أجل ذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند كلامه على هذه الآية من سورة الكهف من تفسيره، يعني قوله سبحانه وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله واختلفوا في لونه، أي في لون كلب أهل الكهف، واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها. إذن أربعة أمور، هذه الأقوال المذكورة في لون كلب أهل الكهف لا حاصل لها لا نتيجة لها، لا يمكن للإنسان أن يخرج بنتيجة فيرجح قولا على قول لعدم وجود إسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وهي من أمور الغيب. ولا طائل تحتها يعني لا فائدة ولا نفع تحتها، ولا دليل عليها لا إسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إليها لا يحتاجها المسلم في دينه. قال بل هي مما ينهى عنه فإن مستندها رجم بالغيب. فإذن إضافة إلى هذا فهي مما ينهى عنه لأنها من فضول الكلام والكلام فيها رجم بالغيب وقول على الله بغير علم، وقد قال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا قول على الله بغير علم. وقال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الأمور الثلاثة هي آلات تلقي العلم، السمع لتلقي المسموعات والبصر لتلقي المبصرات والفؤاد لتلقي المعقولات، فهذه الآلات الثلاثة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، إن السمع والبصر ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا المثال الأول. المثال الثاني قال رحمه الله: وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، يعني قتيل قوم موسى في سورة البقرة، ويعني في ما هو هذا البعض من البقرة الذي ضرب به قتيل، القتيل الذي قتل على عهد موسى واختلفوا فيه، فأمره الله عز وجل أن يضرب بجزء أو ببعض بقرة، فأحياه الله عز وجل بذلك. هذا إذن هو المثال الثاني، وهو متعلق بما ذكر في قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، والمخاطب هنا هم بنو إسرائيل قوم موسى. وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لقد نقل أقوال مختلفة عن أئمة السلف في هذا البعض الذي ضرب به هذا القتيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، أي تخاصمتم واختلفتم فيها، لم يدرى من القاتل، لم يدرى من القاتل، فأمرهم الله عز وجل أن يضربوا هذا القتيل ببعض بقرة، فأنطقه الله فأحياه الله عز وجل وقال: قتلني فلان. وهذه من آيات الأنبياء. وقد نقل إذن أقوال مختلفة عن أئمة السلف في هذا البعض، فمنهم من قال هو العظم الذي يلي الغضروف، ومنهم من قال هو لحم الفخذ، ومنهم من قال هو البضعة التي بين الكتفين، ومنهم من قال هو اللسان، ومنهم من قال هو عجب الذنب أو عجب الذنب. وهذه الأقوال كلها ليس منها ما يصح إسناده إلى قائله، وكذلك لا يفيد معرفته. من أجل هذا وذاك قال الإمام ابن كثير عند كلامه على هذه الآية من سورة البقرة من تفسيره، قال رحمه الله: هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر. يعني ربنا جل وعلا لما أمر موسى قال الله عز وجل لموسى أن يأمر قومه بأن يضربوا هذا القتيل بجزء من البقرة، هذا الجزء كان معينا، عينه الله عز وجل، ولكن أبهمه، لأن المعجزة حاصلة مهما يكون، مهما كان من هذا العضو من أعضاء هذه البقرة. قال: وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا. فلو كان في هذا البعض ما هو في بيان ما هو هذا البعض فائدة في بيانه لنا، فائدة في سواء في ديننا أو في دنيانا، لو كان في ذلك فائدة لبينه الله جل في علاه، لبينه الله تعالى لنا وأظهره لنا وعينه لنا، ولكنه سبحانه وتعالى أبهمه. وكذلك قال الإمام الإمام ابن كثير: ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن المعصوم بيانه. فالله عز وجل أبهمه، فهو من مبهمات القرآن. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه بينه. قال الإمام ابن كثير: فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن المعصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. إذن هذا المثال الثاني، وهو البعض الذي ضرب به قتيل قوم موسى وهم بنو إسرائيل، الذي قتله بعضهم وخفي عليهم أمره، وصار يتهم بعضهم بعضا بأنه هو القاتل، حتى بين الله عز وجل بين لهم هذا الأمر بهذه الآية العظيمة، وهي من آية الأنبياء. فسبحان العزيز الحكيم القدير العليم. ثم قال المصنف: وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. إذن هذا المثال الثالث من أمثلة الأقوال في التفسير التي لا تصح سندا ولا فائدة للمسلم في معرفتها ولا يحتاج إليها في دينه. قال: وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. هذا المثال الثالث متعلق بما ذكر في قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذه الآية من سورة العنكبوت، وقد نقل الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره طائفة من الأقوال المختلفة عن أئمة السلف في نوع خشب هذه السفينة ومقدارها، يعني مقدار عرضها وطولها، وذلك عند كلامه عند كلام الحافظ ابن كثير على قوله تعالى من سورة هود: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهذه الأقوال إذن أقوال متنوعة متضاربة، فمنهم من قال إن هذه السفينة من خشب الساج وأن طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا، ومنهم من قال كان طولها 300 ذراع في عرض 50، ومنهم من قال طولها 600 ذراع وعرضها 300 ذراع. وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها من السنة الصحيحة، وهي أمر غيبي لا يعرف إلا عن طريق الوحي، وأيضا فلا فائدة تجنى من معرفة ذلك. المثال الرابع يقول المصنف: وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر. إذن هذا المثال الرابع متعلق بما ذكر في قوله تعالى في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ما هو اسم هذا الغلام؟ هذا أيضا من أمور الغيب التي لم يرد فيها حديث صحيح، كما أنه لا فائدة ولا نفع للمسلم في دينه معرفة ذلك. ثم قال المصنف: ونحو ذلك، أي نحو ذلك من الأخبار أو من الأقوال التي لم يرد في تعيينها، أو نحو ذلك من الأمثلة من الأمور التي لم يرد في تعيينها نص صحيح ولا نفع موجود في معرفته. فهذه الأقوال في التفسير لا تصح سندا ولا فائدة للمسلم في معرفتها. إذن ذكر المصنف 4 أمثلة، ولا بأس أن نضيف إلى ما ذكره المصنف رحمه الله مثالا آخر فتصبح 5 ليكون العدد وترا، وكما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله وتر يحب الوتر. إذن هذا المثال الخامس الذي سنذكره متعلق بما ذكر في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لقد نقل الإمام ابن كثير في تفسيره عند تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة نقل طائفة من الأقوال المختلفة عن أئمة السلف في تعيين هذه الشجرة. ثم قال رحمه الله تعالى، أو في آخر بعد أن نقل جملة من الأقوال، نقل كلاما للإمام المفسر ابن جرير الطبري من تفسيره، وهو موجود في تفسيره، حيث قال الإمام الطبري، يعني نقله لنفاسته، نقله الإمام ابن كثير من كلام ابن جرير، وقد نقلنا في مجلس فارط عن العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال إن تفسير الإمام ابن كثير هو في الحقيقة مختصر لتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وهنا ينقل عنه كلاما في هذا المثال أو متعلقا بهذه الآية، يعني في نوع هذه الشجرة، في تعيين هذه الشجرة التي أكل منها آدم وحواء. قال الإمام ابن جرير: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. إذن ربنا جل في علاه وتبارك في عالي سماه أبهم نوع هذه الشجرة التي أكل منها آدم. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه، وإن جاهله جاهل لم يضره جهله به. إذن أولا لم يثبت في السنة تعيين هذه الشجرة، فالله عز وجل أبهمها في القرآن ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت عنه بسند صحيح، ولم يثبت عنه نقل صحيح، لم يثبت نقل صحيح عنه عليه الصلاة والسلام في تعيينها، وهي من أمور الغيب. وكذلك قال الإمام ابن جرير: معرفتها والعلم بها ليس علما لا ينفع، والجهل بها لا يضر، فعلم فهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. قال: وذلك علم إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. إذن قال: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، أي أن هذه الأخبار الغيبية المذكورة ونحوها التي ذكرها المصنف ونحوها لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي، أي كتاب ناطق أو سنة صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة، هذه قاعدة لا سبيل إلى معرفة الأخبار الغيبية إلا عن طريق الوحي، الكتاب والسنة، الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة. هذه إذن قاعدة في أمور الغيب لا بد أن نعض عليها بالنواجذ ونثني عليها بالخواصر أو بالخناصر عفوا. هذه إذن قاعدة يعض عليها بالنواجذ ويثنى عليها بالخناصر. والدليل على هذه القاعدة، يدل على هذه القاعدة مثل قول الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فقال الذين من بعدهم، أبهمهم الله عز وجل، فمن يعلمهم؟ يعلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فما أبهمه الله عز وجل لا يعلمه إلا الله. وإذا أراد الله عز وجل أن يخبر به خلقه أوحاه إلى أحد أنبيائه أو أوحاه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فينقله عنه أمته بالسند الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فما كان من هذا، أي هذه الأمور التي طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. وذلك يعني قال هنا نقلا، فما كان من هذا منقولا نقلا صح من النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر. كيف عرفنا أن صاحب موسى عليه الصلاة والسلام أنه الخضر الذي يعني المذكور في سورة الكهف الذي قال الله عز وجل عنه عبدا من عبادنا؟ كيف عرفنا أنه الخضر؟ عرفنا ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي بن كعب مرفوعا، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن صاحب موسى الذي التقى به عند مجمع البحرين هو الخضر عليه الصلاة والسلام، وذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه فقال موسى لفتاه أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى إذن قال فتى موسى وهو يوشع بن النون كما جاء في حديث صحيح قال له قال لموسى عليه الصلاة والسلام أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى عليه الصلاة والسلام ذلك ما كنا نبغ. فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه. إذن هذا الحديث بين لنا، وهو حديث صحيح متفق على صحته، بين لنا أن العبد الذي لقيه موسى عليه الصلاة والسلام وأمره الله عز وجل أن يذهب إليه ليتعلم منه ويطلب منه العلم وهو الخضر عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح البخاري سبب تسميته بالخضر، وذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. إذن هذه من آيات الأنبياء، جلس الخضر عليه الصلاة والسلام في فروة بيضاء إذا هي تهتز من خلفه خضراء فسمي الخضر. والخضر عليه الصلاة والسلام نبي كريم أوحي إليه على أصح الأقوال، بدليل قول الله تعالى في سورة الكهف حكاية عنه وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت هذا كل ما فعلته من الأمور الثلاثة التي فعلها من خرقه للسفينة وقتله للغلام وبنائه للجدار فعله عن أمر رب العالمين، عن وحي من رب العالمين. والصحيح أيضا أنه ميت الآن كما جزم بذلك الإمام البخاري والإمام إبراهيم الحربي صاحب غريب الحديث وأبو جعفر بن المنادي وغيرهم من العلماء كابن الجوزي وغيرهم، وكذلك هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم. وقد ذكروا على ذلك جملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يقول الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإذا ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كل البشر لا يموتون، فإذا ما دام الخضر بشرا فلا يخلد بل يموت. ومنها كذلك حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. إذن هذا في آخر حياته. قال لهم بعد 100 سنة لا يبقى أحد منكم من قرن الصحابة. لهذا قالوا آخر من توفي من الصحابة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة. أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من الصحابة مطلقا، ومات بعد 100 سنة بسنة 100. ذكر العلامة بن حمزة الحسيني هذا الحديث في كتابه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، ذكر هذا الحديث مع سببه، ثم قال بعد ذلك بعد أن ذكره وبه تمسك من قال بموت الخضر، وبه تمسك من قال بموت الخضر. ولا شك أنه متمسك قوي، فإذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد، فمن يبقى؟ قال لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ولا شك أن الخضر لو كان حيا لا مات لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. خلاصة، دل مجموع ما ذكرنا من أحوال وأقوال ومن أحوال والأقوال المتعلقة بالخضر عليه الصلاة والسلام، بنبي الله الخضر عليه الصلاة والسلام، دل مجموع هذا أن تعيين اسمه ومعرفته فيه فوائد عديدة. عرفنا أنه نبي، وعرفنا لماذا سمي بالخضر، وكذلك عرفنا أنه في معرفته أنه نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فهذا إذن تعيينه فيه فائدة. لهذا قال المصنف هنا فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا، كما رأينا نقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. هذا متيقنون من هذا العلم ونجزم به. قال وما لم يكن كذلك، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. إذن في هذه الفقرة يتطرق المصنف إلى ما يقابل ما ذكره في الفقرة السابقة من النقل الصحيح من أخبار الأمم السابقة مما جاء في السنة، وهي الأخبار المتلقات، ما الذي يقابلها؟ يقابل هذه الأخبار الصادقة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، يقابلها الأخبار المتلقات عن أهل الكتاب، وهو ما يسمى بالإسرائيليات. ويذكر رحمه الله تعالى 3 من علماء السلف ممن يأخذ من أهل الكتاب، وهؤلاء وأول هؤلاء كعب بن ماتع الحميري اليماني. قال كالمنقول عن كعب، من هو كعب؟ هو كعب بن ماتع الحميري اليماني الملقب بكعب الأحبار أو كعب الحبر، وهو تابعي جليل، تابعي كعب الأحبار تابعي جليل. قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير العلامة الحبر الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب ويأخذ السنن عن الصحابة، وكان حسن الإسلام متين الديانة، لا كما يدعيه بعض المؤرخين المعاصرين من الكذابين يطعنون في دينه وفي إسلامه. فكعب رضي الله رحمه الله تعالى كان حسن الإسلام بشهادة مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي، كان حسن الإقال في السير في ترجمته من السير، وكان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء. حدث عن عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم صاحب النظر الثاقب والرأي الصائب، فلو توسم فيه شيئا لكان يعني يخبره ويمنعه ولا يحدثه، ولكن كان هذا كعب رحمه الله تعالى حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء بشهادة الذهبي. فلا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى أكاذيب أحمد أمين في فجر الإسلام عن هذا التابعي الجليل. قال إذن حدث عن عمر يعني عمر بن الخطاب بن الخطاب وصهيب يعني صهيب الرومي وغير واحد يعني من الصحابة، حدث عنه أبو هريرة، حدث يعني هذا كعب رحمه الله تعالى، حدث عنه بعض الصحابة. قال حدث عنه أبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس، قال وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي وهو نادر عزيز. إذن هؤلاء الصحابة رووا عن هذا التابعي لما عنده من العلم الغزير. قال لهذا رواية الصحابي عن التابعي نادرة عزيزة. قال وكان خبيرا بكتب اليهود، إلى أن قال رحمه الله الإمام الذهبي في ترجمته من السير وكان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة، يعني له تمييز في معرفة الصحيح من الباطل في كتب اليهود. قال ووقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، إذا روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجه. قال سكن بالشام بآخره وكان يغزو مع الصحابة، إذا كان يغزو هو من المجاهدين من العلماء المجاهدين رحمه الله تعالى ورضي عنه كعب الأحبار، كان يغزو مع الصحابة. قال توفي كعب بحمص ذاهبا للغزو، إذا توفي وهو في طريق الغزو والجهاد رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه. قال توفي كعب بحمص ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، إذا توفي في أواخر خلافة عثمان بن عفان في عهد الخليفة الراشد عثمان في آخر خلافته. قال رضي الله عنه فلقد كان من أوعية العلم كعب الأحبار، هذا هو كعب الأحبار، فلا يلفتنكم عنه كذاب مرتاب من المؤرخين العقلانيين وغيرهم وأذنابهم من أفراخهم من العقلانيين وغيرهم الذين يطعنون فيه ويجعلونه يعني من المجسوسين، حاشاه رحمه الله تعالى. الشخص الثاني أو الرجل أو العالم الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومثل به لمن يأخذون عن أهل الكتاب هو وهب بن منبه، واسمه وهب بن منبه بن كامل اليماني الذماري الصنعاني، هو من ذمار من صنعاء وهو يمني وهو تابعي جليل أيضا. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير الإمام العلامة الأخباري القصصي مولده في زمن عثمان سنة 34 ورحل وحج وأخذ عن ابن عباس وأبي هريرة إن صح، وأبي سعيد يعني أبو سعيد الخدري، والنعمان بن بشير، وجابر وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص على خلاف فيه، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إذن أخذ عن جملة من كبار الصحابة، أخذ عن أبي هريرة وأبي سعيد والنعمان بن بشير، وأخذ عن صغار الصحابة بن عباس وجابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال وروايته للمسند قليلة، يعني لم يروي من الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة. قال وروايته للمسند قليلة، وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات يعني في أخبار بني إسرائيل، ومن صحائف أهل الكتاب. قال أحمد يعني قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، كان من أبناء فارس له شرف، إذن وصفه بالشرف. وقال العجلي في الثقات في كتابه الثقات تابعي ثقة كان على قضاء صنعاء. وقال أبو زرعة الرازي زميل أبي حاتم الذي ينقل كلامه الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب العلل. وقال أبو زرعة والنسائي صاحب السنن ثقة، إذن وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي، وكفى بهما علما ومعرفة بالرجال. فإذن وهب بن منبه أيضا تابعي جليل ومن علماء التابعين، وهذا أيضا جعله بعض المؤرخين المنحرفين من المعاصرين غرضا يطعنون فيه والعياذ بالله، ويرمونه باليهودية وأنه مدسوس. الشخص الثالث أو العالم الثالث الذي ذكره الذي مثل به شيخ الإسلام ابن تيمية هو محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، واسمه محمد بن إسحاق بن يسار والقرشي المطلبي نسبة لبني عبد المطلب، مولاه من موالي بني عبد المطلب المدني، ويعني هو من سبع عين التمر كما قال صاحب ابن سعد في الطبقات. فإذن هو مولاهم، مولى لبني عبد المطلب لقريش ولبني عبد المطلب على وجه الخصوص، وهو صاحب السيرة. تجدون في سيرة ابن هشام قال ابن إسحاق، قال ابن إسحاق من هو ابن إسحاق؟ هو هذا محمد بن إسحاق بن يسار. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير العلامة الحافظ الأخباري ولد سنة 80 ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة، يعني رأى هذا الصحابي الجليل ولم يروي عنه، رأى أنس بن مالك بالمدينة، وسعيد بن المسيب تابعي الجليل روى له مسلم في المتابعات، واستشهد به البخاري وأخرج أرباب السنن له. إذن محمد بن إسحاق روى له مسلم في المتابعات لا في الأصول، وأيضا روى له البخاري في الشواهد، يعني روى له استشهادا لا اعتضادا، وحديثه أيضا في السنن الأربعة. ثم قال الإمام الذهبي أما يعني في درجة في مرتبة هذا العالم الحافظ المحدث، أما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إذن حديثه مقبول ولكنه ينحط عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن. قال إلا فيما شذ فيه فإنه يعد منكرا، يعني الأصل في حديثه أنه حسن، أنه حسن الحديث، يعني محمد بن إسحاق حسن الحديث، وإذا شذ وروى ما يخالف فيه الثقات فإنه يعد منكرا. هذا قال الإمام الذهبي هذا الذي عندي في حاله والله أعلم. انظر إلى تواضع الإمام الذهبي مع سعة اطلاعه وسعة استقرائه وكمال استقرائه للرجال، مع هذا يقول هذا الذي عندي في حاله. ومحمد بن إسحاق قال الحافظ بن حجر في التقريب صدوق يدلس، فإذا صدوق دل على أنه حسن الحديث كما قال الإمام الذهبي، ولكنه يدلس، يعني إذا روى حديثا بالعنعنة ولم يصرح بالتحديث فإنه ضعيف الحديث، أما إذا صرح بالعنعنة فإن حديثه يكون حسنا. ثم قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير: إبراهيم الحزامي عن ابن أبي فديك قال: رأيت محمد بن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب. يعني ابن أبي فديك رأى محمد بن إسحاق يكتب عن بعض أهل الكتاب، وهذا معروف عنه، كما لهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكره ضمن من يعني ينقل عنهم أخبار أهل الكتاب. ثم قال الإمام الذهبي: هذا يشنع به على ابن إسحاق. قال: هذا مما انتقد فيه ويشنع به عليه. قال: ولا ريب أنه حمل ألوانا عن أهل الذمة، يعني ابن إسحاق حمل ألوان من العلم عن أهل الذمة، مترخصا بقوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعني هو متأول، هو إمام في السيرة، هو من علماء الحديث، ولكنه كان يأخذ عن أهل الكتاب مترخصا متأولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والحديث صحيح، الحديث في الصحيح. ثم قال المصنف: فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. ما هذا الذي لا يجوز تصديقه ولا يكذيبه إلا بحجة؟ ما يؤخذ عن أهل الكتاب، ما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب. فهذا المشار إذن إلى هذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. إذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا قاعدة كلية في التعامل مع الإسرائيليات، مع الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، وهو أن الأصل فيها التوقف، أي لا نصدقها ولا نكذبها إلا بدليل. ثم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله مستند هذه القاعدة من السنة فيقول: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. هذا الحديث جاء نحوه في عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه قال: إنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. إذن مرت الجنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من اليهود فقال له: هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. يقول العلامة المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي بعد يعني في عند شرحه عند شرحه لهذا الحديث قال: أخبارهم على ثلاثة أقسام، يعني أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: منها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله، ومنها ما علمنا كذبهم بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقول عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذن بعد رواية الإمام العلامة الإمام الترمذي أو يعني المبارك فوري قال هذا الكلام تعليقا على قوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: قسم يوافق ما عندنا في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نقبله لأنه يوافق ما عندنا، فنحن نصدق ما عندنا من الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة. ومنها ما علمنا كذبه، يعني ما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا نرده إذا دل إذا جاء على خلاف الكتاب والسنة، فإننا نرد هذه الأخبار الإسرائيلية ولا كرامة. وما هو مسكوت، يعني لم يذكر لا يصدقه ولا يكذبه الكتاب والسنة، فهذا نرويه مع التحفظ، لا نصدقه ولا نكذبه. هذا
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 21 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. إذن عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان مستند الاختلاف في التفسير، وذكر رحمه الله أنه نوعان: اختلاف مستنده النقل، واختلاف مستنده الاستدلال. وعلل ذلك بقوله: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى نحو هذه العبارة في موضع آخر من كتبه، حيث قال في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 88 و300: فالشأن في أن نقول علما وهو النقل المصدق والبحث المحقق. إذن الاستدلال المحقق عبر هنا عنه بقوله البحث المحقق. إذن العلم إما نقل مصدق، إما رواية، وإما استدلال محقق، وإما رأي واجتهاد. فقوله نقل مصدق أي نقل ثابت صحيح، وقوله استدلال محقق أي قول عالم مستنده دليل صحيح. وقد عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله فيما سبق من هذه الرسالة: قول عليه دليل معلوم. قال: العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. نقل مصدق، وفي في الكلمة السابقة التي سبقت قبل هذا في هذه الرسالة قال نقل مصدق عن معصوم، وهنا أطلق في تلك العبارة قيد بالنقل المصدق عن المعصوم، وهنا أطلق نقل مصدق عن المعصوم وعن غير المعصوم كما سيأتي. وإما استدلال محقق أي قول عالم مستنده دليل صحيح. فإذا في العبارة التي سبقت في هذه الرسالة قال قول عليه دليل معلوم، ثم قال: والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. هذا كله يسمى صبرا واستقراء. قال العلم
إما رواية أو رأي، إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، هذا هو الذي يسمى علما في الشريعة. والمنقول الذي هو النقل المصدق إما عن المعصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما عن غير المعصوم. فالمنقول إذن قسمان، الأول نقل عن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التفسير له حكم الرفع، والثاني نقل عن غير المعصوم، وقد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، فيكون موقوفا عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. إذن في هذه الفقرة يقرر المصنف رحمه الله تعالى أن الاختلاف في التفسير الذي مستنده النقل قسمان أيضا، فالاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. والاختلاف الذي مستنده النقل قسمان أيضا، القسم الأول وهو ما يمكن تمييز صحيحه من ضعيفه، وذلك من المنقولات عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، وهذا القسم هو الذي يتضمن ما يحتاج المسلمون إلى معرفته من معاني كتاب الله تعالى المنزل في العقائد والأحكام، والأحكام فيها العبادات والمعاملات، تتضمن العبادات والمعاملات. وتصديق هذا أن ما يحتاج المسلمون إلى معرفته واضح بين قوله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقوله سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وغيرها من الآيات. وهذا النوع كما قال المصنف نصب على الحق فيه دليلا، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى نصب جل في علاه وتبارك في عالي سماه، نصب على الحق في هذه الأقوال دليلا يبين صحتها ويميز صحتها من ضعفها ووهائها، أي جعل الله تعالى من الأدلة ما يستبين به للعلماء القول الصحيح من الضعيف، وهذا من جهة الإسناد أو من جهة المتن. والقسم الثاني من المنقول الذي أشار إليه المصنف وهو ما لا يمكن تمييز صحيحه من ضعيفه، وهذا غالبه مما لا فائدة فيه ولا يحتاجه المسلمون، بل هو علم لا ينفع وجهل لا يضر، وجله من الإسرائيليات، وهو من فضول الكلام، أي من الفضول هو الزيادة، أي من الكلام الزائد الذي هو شامل. الفضول الكلام يشمل أمرين: يشمل الكلام الذي لا يعني، ويشمل أيضا الزيادة فيما يعني على قدر الحاجة. هذا كله إذن قال هذا من فضول الكلام. قال: ومنه، يقول المصنف: ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول هو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته يعني غالب هذا القسم الثاني مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم
في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى ويشرع في هذه الفقرة في ذكر بعض الأمثلة على بعض الأقوال في التفسير التي لا تصح سندا أولا، ولا فائدة للمسلم في معرفتها ثانيا، ولا يحتاج إليها في دينه ثالثا، وهي من جنس أخبار بني إسرائيل غالبا، أي من الإسرائيليات. رابعا، فإذا هذه أربعة أمور: أنها لا تصح سندا، هذه الأخبار وهذه الأقوال المتعلقة ببعض الأخبار لا تصح سندا ولا فائدة للمسلم في معرفتها ولا يحتاج إليها في دينه، وهي من الأخبار من أخبار بني إسرائيل، أي من الإسرائيليات. أربعة أمور. ثم قال: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه. إذن لا يفيد ولا تصح سندا ولا يفيد ولا ينفع. اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، هذا هو المثال الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى على المنقول الذي لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، وهو عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. قال: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. وهذا المثال الأول هو متعلق بالكلب المذكور في قوله جل وعلا في سورة الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فالأخبار المتضاربة الواردة في لون هذا الكلب لا دليل عليها ولا فائدة تجتنى من معرفة ذلك، فماذا يفيد المسلمين من معرفة لون هذا الكلب؟ لا يفيد شيئا، لهذا أبهمه الله عز وجل لأنه لا فائدة فيه، وكذلك أبهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا به عليه الصلاة والسلام. والأقوال الواردة عن بعض المفسرين في لون هذا الكلب أخبار متضاربة ولا دليل عليها. من أجل ذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند كلامه على هذه الآية من سورة الكهف من تفسيره، يعني قوله سبحانه وتعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: واختلفوا في لونه، أي في لون كلب أهل الكهف، واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها. إذن أربعة أمور: هذه الأقوال المذكورة في لون كلب أهل الكهف لا حاصل لها، لا نتيجة لها، لا يمكن للإنسان أن يخرج بنتيجة فيرجح قولا على قول لعدم وجود إسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وهي من أمور الغيب. ولا طائل تحتها، يعني لا فائدة ولا نفع تحتها، ولا دليل عليها، لا إسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إليها، لا يحتاجها المسلم في دينه. قال: بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب. فإذن إضافة إلى هذا فهي مما ينهى عنه، لأنها من فضول الكلام والكلام فيها رجم بالغيب وقول على الله بغير علم، وقد قال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا قول على الله بغير علم. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الأمور الثلاثة هي آلات تلقي العلم: السمع لتلقي المسموعات، والبصر لتلقي المبصرات، والفؤاد لتلقي المعقولات. فهذه الآلات الثلاثة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة: إن السمع والبصر، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا المثال الأول. المثال الثاني قال رحمه الله: وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، يعني قتيل قوم موسى في سورة البقرة، ويعني في ما هو هذا البعض من البقرة الذي ضرب به قتيل، القتيل الذي قتل على عهد موسى واختلفوا فيه، فأمره الله عز وجل أن يضرب بجزء أو ببعض بقرة، فأحياه الله عز وجل بذلك. هذا إذن هو المثال الثاني، وهو متعلق بما ذكر في قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها. والمخاطب هنا هم بنو إسرائيل قوم موسى. وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقد نقل أقوال مختلفة عن أئمة السلف في هذا البعض الذي ضرب به هذا القتيل: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم، أي تخاصمتم واختلفتم فيها، لم يدرى من القاتل، لم يدرى من القاتل، فأمرهم الله عز وجل أن يضربوا هذا القتيل ببعض بقرة، فأنطقه الله فأحياه الله عز وجل وقال: قتلني فلان. وهذه من آيات الأنبياء. وقد نقل إذن أقوال مختلفة عن أئمة السلف في هذا البعض، فمنهم من قال: هو العظم الذي يلي الغضروف، ومنهم من قال: هو لحم الفخذ، ومنهم من قال: هو البضعة التي بين الكتفين، ومنهم من قال: هو اللسان، ومنهم من قال: هو عجب الذنب أو عجب الذنب. وهذه الأقوال كلها ليس منها ما يصح إسناده إلى قائله، وكذلك لا يفيد معرفته. من أجل هذا وذاك قال الإمام ابن كثير عند كلامه على هذه الآية من سورة البقرة من تفسيره، قال رحمه الله: هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر. يعني ربنا جل وعلا لما أمر موسى قال الله عز وجل لموسى أن يأمر قومه بأن يضربوا هذا القتيل بجزء من البقرة، هذا الجزء كان معينا، عينه الله عز وجل، ولكن أبهمه، لأن المعجزة حاصلة مهما يكون، مهما كان من هذا العضو من أعضاء هذه البقرة. قال: وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا. فلو كان في هذه البعض ما هو في بيان ما هو هذا البعض فائدة في بيانه لنا، فائدة في سواء في ديننا أو في دنيانا، لو كان في ذلك فائدة لبينه الله جل في علاه، لبينه الله تعالى لنا وأظهره لنا وعينه لنا، ولكنه سبحانه وتعالى أبهمه. وكذلك قال الإمام القي قال عفوا الإمام ابن كثير ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن المعصوم بيانه، فالله عز وجل أبهمه فهو من مبهمات القرآن. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه بينه. قال الإمام ابن كثير فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن المعصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. إذن هذا المثال الثاني، وهو البعض الذي ضرب به قتيل قوم موسى وهم بنو إسرائيل الذي قتله بعضهم وخفي عليهم أمره وصار يتهم بعضهم بعضا بأنه هو القاتل، حتى بين الله عز وجل بين لهم هذا الأمر بهذه الآية العظيمة وهي من آية الأنبياء. فسبحان العزيز الحكيم القدير العليم. ثم قال المصنف وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. إذن هذا المثال الثالث من أمثلة الأقوال في التفسير التي لا تصح سندا ولا فائدة للمسلم في معرفتها ولا يحتاج إليها في دينه. قال وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. هذا المثال الثالث متعلق بما ذكر في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذه الآية من سورة العنكبوت، وقد نقل الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره طائفة من الأقوال المختلفة عن أئمة السلف في نوع خشب هذه السفينة ومقدارها، يعني مقدار عرضها وطولها. وذلك عند كلامه عند كلام الحافظ ابن كثير على قوله تعالى من سورة هود ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهذه الأقوال إذن أقوال متنوعة متضاربة، فمنهم من قال إن هذه السفينة من خشب الساج وأن طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا، ومنهم من قال كان طولها 300 ذراع في عرض 50، ومنهم من قال طولها 600 ذراع وعرضها 300 ذراع. وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها من السنة الصحيحة، وهي أمر غيبي لا يعرف إلا عن طريق الوحي، وأيضا فلا فائدة تجنى من معرفة ذلك. المثال الرابع يقول المصنف وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر. إذن هذا المثال الرابع متعلق بما ذكر في قوله تعالى في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ما هو اسم هذا الغلام؟ هذا أيضا من أمور الغيب التي لم يرد فيها حديث صحيح، كما أنه لا فائدة ولا نفع للمسلم في دينه معرفة ذلك. ثم قال المصنف ونحو ذلك، أي نحو ذلك من الأخبار أو من الأقوال التي لم يرد في تعيينها، أو نحو ذلك من الأمثلة من الأمور التي لم يرد في تعيينها نص صحيح ولا نفع موجود في معرفته. فهذه الأقوال في التفسير لا تصح سندا ولا فائدة للمسلم في معرفتها. إذن ذكر المصنف 4 أمثلة، ولا بأس أن نضيف إلى ما ذكره المصنف رحمه الله مثالا آخر فتصبح 5 ليكون العدد وترا، وكما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله وتر يحب الوتر. إذن هذا المثال الخامس الذي سنذكره متعلق بما ذكر في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لقد نقل الإمام ابن كثير في تفسيره عند تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة نقل طائفة من الأقوال المختلفة عن أئمة السلف في تعيين هذه الشجرة. ثم قال رحمه الله تعالى أو في آخر بعد أن نقل جملة من الأقوال نقل كلاما للإمام المفسر ابن جرير الطبري من تفسيره وهو موجود في تفسيره حيث قال الإمام الطبري يعني نقله لنفاسته نقله الإمام ابن كثير من كلام ابن جرير. وقد نقلنا في مجلس فارط عن العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال إن تفسير الإمام ابن كثير هو في الحقيقة مختصر لتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وهنا ينقل عنه كلاما في هذا المثال أو متعلقا بهذه الآية يعني في نوع هذه الشجرة في تعيين هذه الشجرة التي أكل منها آدم وحواء. قال الإمام ابن جرير: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. إذن ربنا جل في علاه وتبارك في عالي سماه أبهم نوع هذه الشجرة التي أكل منها آدم. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه، وإن جاهله جاهل لم يضره جهله به. إذن أولا لم يثبت في السنة تعيين هذه الشجرة، فالله عز وجل أبهمها في القرآن ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت عنه بسند صحيح، ولم يثبت عنه نقل صحيح، لم يثبت نقل صحيح عنه عليه الصلاة والسلام في تعيينها وهي من أمور الغيب. وكذلك قال الإمام ابن جرير: معرفتها والعلم بها ليس علما لا ينفع، والجهل بها لا يضر، فهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. قال: وذلك علم إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. إذن قال: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، أي أن هذه الأخبار الغيبية المذكورة ونحوها التي ذكرها المصنف ونحوها لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي، أي كتاب ناطق أو سنة صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة، هذه قاعدة لا سبيل إلى معرفة الأخبار الغيبية إلا عن طريق الوحي، الكتاب والسنة، الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة. هذه إذن قاعدة في أمور الغيب لا بد أن نعض عليها بالنواجذ ونثني عليها بالخواصر أو بالخناصر عفوا. هذه إذن قاعدة يعض عليها بالنواجذ ويثنى عليها بالخناصر.
والدليل على هذه القاعدة يدل على هذه القاعدة مثل قول الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فقال الذين من بعدهم أبهمهم الله عز وجل، فمن يعلمهم؟ يعلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فما أبهمه الله عز وجل لا يعلمه إلا الله. وإذا أراد الله عز وجل أن يخبر به خلقه أوحاه إلى أحد أنبيائه أو أوحاه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فينقله عنه أمته بالسند الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فما كان من هذا، أي هذه الأمور التي طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. وذلك يعني قال هنا نقلا، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر. كيف عرفنا أن صاحب موسى عليه الصلاة والسلام أنه الخضر الذي يعني المذكور في سورة الكهف الذي قال الله عز وجل عنه عبدا من عبادنا؟ كيف عرفنا أنه الخضر؟ عرفنا ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي بن كعب مرفوعا، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن صاحب موسى الذي التقى به عند مجمع البحرين هو الخضر عليه الصلاة والسلام، وذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه، فقال موسى لفتاه: أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى، إذن قال فتى موسى وهو يوشع بن النون كما جاء في حديث صحيح، قال له، قال لموسى عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ذلك ما كنا نبغ. فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه. إذن هذا الحديث بين لنا، وهو حديث صحيح متفق على صحته، بين لنا أن العبد الذي لقيه موسى عليه الصلاة والسلام وأمره الله عز وجل أن يذهب إليه ليتعلم منه ويطلب منه العلم وهو الخضر عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح البخاري سبب تسميته بالخضر، وذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. إذن هذه من آية الأنبياء، جلس الخضر عليه الصلاة والسلام في فروة بيضاء إذا هي تهتز من خلفه خضراء فسمي الخضر. والخضر عليه الصلاة والسلام نبي كريم أوحي إليه على أصح الأقوال، بدليل قول الله تعالى في سورة الكهف حكاية عنه: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت هذا، كل ما فعلته من الأمور الثلاثة
التي فعلها من خرقه للسفينة وقتله للغلام وبنائه للجدار، فعله عن أمر رب العالمين، عن وحي من رب العالمين. والصحيح أيضا أنه ميت الآن، كما جزم بذلك الإمام البخاري والإمام إبراهيم الحربي صاحب غريب الحديث وأبو جعفر بن المنادي وغيرهم من العلماء كابن الجوزي وغيرهم، وكذلك هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم. وقد ذكروا على ذلك جملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يقول الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإذا ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كل البشر لا يموتون، فإذا ما دام الخضر بشرا فلا يخلد بل يموت. ومنها كذلك حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. إذن هذا في آخر حياته. قال لهم: بعد 100 سنة لا يبقى أحد منكم من قرن الصحابة. لهذا قالوا آخر من توفي من الصحابة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة. أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من الصحابة مطلقا، ومات بعد 100 سنة، بسنة 100. ذكر العلامة بن حمزة الحسيني هذا الحديث في كتابه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، ذكر هذا الحديث مع سببه، ثم قال بعد ذلك بعد أن ذكره: وبه تمسك من قال بموت الخضر. وبه تمسك من قال بموت الخضر، ولا شك أنه متمسك قوي. فإذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى منكم أحد، فمن يبقى؟ قال: لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ولا شك أن الخضر لو كان حيا لا مات لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. خلاصة: دل مجموع ما ذكرنا من أحوال وأقوال ومن أحوال والأقوال المتعلقة بالخضر عليه الصلاة والسلام، بنبي الله الخضر عليه الصلاة والسلام، دل مجموع هذا أن تعيين اسمه ومعرفته فيه فوائد عديدة. عرفنا أنه نبي، وعرفنا لماذا سمي بالخضر، وكذلك عرفنا أنه في معرفته أنه نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، فهذا إذا تعيينه فيه فائدة. لهذا قال المصنف هنا: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا، كما رأينا نقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. هذا متيقنون من هذا العلم ونجزم به. قال: وما لم يكن كذلك، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. إذا في هذه الفقرة يتطرق المصنف إلى ما يقابل ما ذكره في الفقرة السابقة من النقل الصحيح من أخبار الأمم السابقة مما جاء في السنة، وهي الأخبار المتلقات، يعني ما الذي يقابلها، يقابل هذه الأخبار الصادقة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، يقابلها الأخبار المتلقات عن أهل الكتاب، وهو ما يسمى بالإسرائيليات. ويذكر رحمه الله تعالى ثلاثة من علماء السلف ممن يأخذ من أهل الكتاب، وهؤلاء، وأول هؤلاء كعب بن ماتع الحميري اليماني، قال كالمنقول عن كعب. من هو كعب؟ هو كعب بن ماتع الحميري اليماني الملقب بكعب الأحبار أو كعب الحبر، وهو تابعي جليل، تابعي كعب الأحبار، تابعي جليل. قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: العلامة الحبر الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب ويأخذ السنن عن الصحابة، وكان حسن الإسلام متين الديانة، لا كما يدعيه بعض المؤرخين المعاصرين من الكذابين يطعنون في دينه وفي إسلامه. فكعب رضي الله رحمه الله تعالى كان حسن الإسلام بشهادة مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي، كان حسن الإقال في السير، في ترجمته من السير، وكان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء. حدث عن عمر رضي الله عنه، هو المحدث الملهم صاحب النظر الثاقب والرأي الصائب، فلو توسم فيه شيئا لكان يعني يخبره ويمنعه ولا يحدثه، ولكن كان هذا كعب رحمه الله تعالى حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء بشهادة الذهبي. فلا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى أكاذيب أحمد أمين في فجر الإسلام عن هذا التابعي الجليل. قال إذن حدث عن عمر، يعني عمر بن الخطاب، بن الخطاب، وصهيب، يعني صهيب الرومي، وغير واحد يعني من الصحابة. حدث عنه أبو هريرة، حدث يعني هذا كعب رحمه الله تعالى، حدث عنه بعض الصحابة. قال حدث عنه أبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس، قال وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي وهو نادر عزيز. إذن هؤلاء الصحابة رووا عن هذا التابعي لما عنده من العلم الغزير. قال لهذا رواية الصحابي عن التابعي نادرة عزيزة. قال وكان خبيرا بكتب اليهود، إلى أن قال رحمه الله الإمام الذهبي في ترجمته من السير: وكان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة، يعني له تمييز في معرفة الصحيح من الباطل في كتب اليهود. قال ووقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، إذا روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجه. قال سكن بالشام بآخره، وكان يغزو مع الصحابة، إذا كان يغزو، هو من المجاهدين، من العلماء المجاهدين رحمه الله تعالى ورضي عنه كعب الأحبار، كان يغزو مع الصحابة. قال توفي كعب بحمص ذاهبا للغزو، إذا توفي وهو في طريق الغزو والجهاد رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه. قال توفي كعب بحمص ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، إذا توفي في أواخر خلافة عثمان بن عفان في عهد الخليفة الراشد عثمان في آخر خلافته. قال رضي الله عنه فلقد كان من أوعية العلم كعب الأحبار، هذا هو كعب الأحبار، فلا يلفتنكم عنه كذاب مرتاب من المؤرخين العقلانيين وغيرهم وأذنابهم،
من أفراخهم من العقلانيين وغيرهم الذين يطعنون فيه ويجعلونه يعني من 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 من, من المجسوسين. حاشاه رحمه الله تعالى. الشخص الثاني أو الرجل أو العالم الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومثل به لمن يأخذون عن أهل الكتاب هو وهب بن منبه، واسمه وهب بن منبه بن كامل اليماني الذماري الصنعاني، هو من ذمار من صنعاء وهو يمني وهو تابعي جليل أيضا. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: الإمام العلامة الأخباري القصصي مولده في زمن عثمان سنة 34، ورحل وحج وأخذ عن ابن عباس وأبي هريرة إن صح وأبي سعيد يعني أبو سعيد الخدري والنعمان بن بشير وجابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص على خلاف فيه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إذن أخذ عن جملة من كبار الصحابة، أخذ عن أبي هريرة وأبي سعيد والنعمان بن بشير، وأخذ عن صغار الصحابة بن عباس وجابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وروايته للمسند قليلة، يعني لم يروي من الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة. قال: وروايته للمسند قليلة، وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات يعني في أخبار بني إسرائيل ومن صحائف أهل الكتاب. قال أحمد يعني قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: كان من أبناء فارس له شرف، إذن وصفه بالشرف. وقال العجلي في الثقات في كتابه الثقات: تابعي ثقة كان على قضاء صنعاء. وقال أبو زرعة أبو زرعة الرازي زميل أبي حاتم الذي ينقل كلامه الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب العلل. وقال أبو زرعة والنسائي صاحب السنن ثقة، إذن وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي، وكفى بهما علما ومعرفة بالرجال. فإذن وهب بن منبه أيضا تابعي جليل ومن علماء التابعين، وهذا أيضا جعله بعض المؤرخين المنحرفين من المعاصرين غرضا يطعنون فيه والعياذ بالله ويرمونه باليهودية وأنه مجسوس. الشخص الثالث أو العالم الثالث الذي ذكره الذي مثل به شيخ الإسلام ابن تيمية هو محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، واسمه محمد بن إسحاق بن يسار والقرشي المطلبي نسبة لبني عبد المطلب، مولاه من موالي بني عبد المطلب المدني، ويعني هو من سبع عين التمر كما قال صحيح ابن سعد في الطبقات. فإذا هو مولاهم مولى لبني عبد المطلب لقريش ولبني عبد المطلب على وجه الخصوص، وهو صاحب السيرة. تجدون في سيرة ابن هشام قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق، من هو ابن إسحاق؟ هو هذا محمد بن إسحاق بن يسار. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: العلامة الحافظ الأخباري ولد سنة 80، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة، يعني رأى هذا الصحابي الجليل ولم يروي عنه، رأى أنس بن مالك بالمدينة، وسعيد بن المسيب تابعي الجليل روى له مسلم في المتابعات، واستشهد به البخاري وأخرج أرباب السنن له. إذن محمد بن إسحاق روى له مسلم في المتابعات لا في الأصول، وأيضا روى له البخاري في الشواهد، يعني روى له استشهادا لا اعتضادا، وحديثه أيضا في السنن الأربعة. ثم قال الإمام الذهبي أما يعني في درجة في مرتبة هذا العالم الحافظ المحدث، أما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن. إذن حديثه مقبول ولكنه ينحط عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن. قال إلا فيما شذ فيه فإنه يعد منكرا، يعني الأصل في حديثه أنه حسن، أنه حسن الحديث، يعني محمد بن إسحاق حسن الحديث، وإذا شذ وروى ما يخالف فيه الثقات فإنه يعد منكرا. هذا قال الإمام الذهبي هذا الذي عندي في حاله والله أعلم. انظروا إلى تواضع الإمام الذهبي مع سعة اطلاعه وسعة استقرائه وكمال استقرائه للرجال، مع هذا يقول هذا الذي عندي في حاله. ومحمد بن إسحاق قال الحافظ بن حجر في التقريب صدوق يدلس، فإذا صدوق دل على أنه حسن الحديث كما قال الإمام الذهبي، ولكنه يدلس يعني إذا روى حديثا بالعنعنة ولم يصرح بالتحديث فإنه ضعيف الحديث، أما إذا صرح بالعنعنة فإن حديثه يكون حسنا. ثم قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير إبراهيم الحزامي عن ابن أبي فديك قال رأيت محمد بن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب. يعني ابن أبي فديك رأى محمد بن إسحاق يكتب عن بعض أهل الكتاب، وهذا معروف عنه كما لهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكره ضمن من يعني ينقل عنهم أخبار أهل الكتاب. ثم قال الإمام الذهبي هذا يشنع به على ابن إسحاق، قال هذا مما انتقد فيه ويشنع به عليه. قال ولا ريب أنه حمل ألوانا عن أهل الذمة، يعني ابن إسحاق حمل ألوان من العلم عن أهل الذمة، مترخصا بقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني هو متأول، هو إمام في السيرة، هو من علماء الحديث، ولكنه كان يأخذ عن أهل الكتاب مترخصا متأولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والحديث صحيح، الحديث في الصحيح. ثم قال المصنف فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. ما هذا الذي لا يجوز تصديقه ولا يكذيبه إلا بحجة؟ ما يؤخذ عن أهل الكتاب، ما كان يعني ما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا المشار إذن إلى هذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. إذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا قاعدة كلية في التعامل مع الإسرائيليات، مع الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، وهو أن الأصل فيها التوقف، أي لا نصدقها ولا نكذبها إلا بدليل. ثم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله مستند هذه القاعدة من السنة فيقول كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. هذا الحديث جاء نحوه عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه قال إنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. إذن مرت الجنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من اليهود فقال له هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. قال اليهودي
أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. يقول العلامة المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي بعد يعني في عند شرحه عند شرح لهذا الحديث، قال: أخبارهم على ثلاثة أقسام، يعني أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: منها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله، ومنها ما علمنا كذبهم بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقول عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذن بعد رواية الإمام العلام الإمام الترمذي أو يعني المبارك فوري قال هذا الكلام تعليقا على قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: قسم يوافق ما عندنا في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نقبله لأنه يوافق ما عندنا، فنحن نصدق ما عندنا من الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة. ومنها ما علمنا كذبه، يعني ما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا نرده إذا جاء على خلاف الكتاب والسنة، فإننا نرد هذه الأخبار الإسرائيلية ولا كرامة. وما هو مسكوت، يعني لم يذكر لا يصدقه ولا يكذبه الكتاب والسنة، فهذا نرويه مع التحفظ، لا نصدقه ولا نكذبه. هذا